بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قلت للأنصار: تعني الجنازة؟ قال: فأي شيء؟ إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي، ثقة روى له الجماعة. روى عن هشام بن حسان في الصحيحين وغيرهما، وعنه الذهلي. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال: مرة لم أرى من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري. فهو ثقة إمام على هذا القول. هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله بصري ثقة. أبو معشر هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي كوفي، وثقه ابن المديني والنسائي وغيرهما. إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي ثقة، كان رجلا صالحا متوقيا قليل الحديث، قال الشعبي: ما ترك أحدا أعلم منه. الأسود هو ابن يزيد النخعي، قيل كنيته أبو عمرو. قال أحمد: ثقة. من أهل الخير وكان كثير الصيام زاهدا فقيها. الحديث أخرجه مسلم في الطهارة باب حكم المني من طرق عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة به، وتقدم شرحه في الذي قبله. ومناسبة أيضا إعادة ابن الجارود له في هذا الموضع من الجنابة، فأي شيء؟ قال: أن تعني الجنابة؟ قال: فأي شيء؟ زيادة أن هذا المني لا من احتلام بل من الجنابة، وذلك يكون ممشجا من الرجل والمرأة، فهذا فيه دلالة على طهارة مني الآدمي ذكرا أو أنثى. ومثله: قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حماد الأول بن سلمة والثاني بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. ومناسبة ذكر هذا الحديث مع أنه تقدم بلفظه تكراره هنا بزيادة يصلي فيه، أي أنه طاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي فرك منه ذلك لبيان طهارته، ساقه من أجل زيادة ثم يصلي فيه. وهكذا يصنع المحدثون في تبويباتهم على الأحاديث، وربما بوب على كلمة زائدة فيذكر تلك الكلمة ويبوب عليها فقها جيدا يستنبط من تلك الكلمة التي زادت في الحديث. إسناد الحديث عند المؤلف فيه ضعف، والحديث صحيح سبق تخريجه في الذي قبله سبق أنه في الصحيح. رجال السند الزعفراني هو الحسن بن محمد الزعفراني، قال له الشافعي أنت سيد هذه القرية، وكان يقرأ على الشافعي وعنده أحمد وأبو ثور، أي يقدمه على أحمد ويقدمه على أبي ثور حيث أنه كان قارئه. عفان هو ابن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد، ثقة ثبت في حماد بن سلمة كما في شرح الترمذي للترمذي لابن رجب. حماد وابن سلمة ثقة كان ثبتا في السنة. حماد وابن أبي سليمان الذي يليه شيخ حماد الذي روى عنه ابن سلمة، هو ابن أبي سليمان حسن الحديث ورمي بالإرجاء، لكن في رواية حماد بن سلمة عنه تخليط كثير، وفي روايته عن إبراهيم النخعي قال ابن عدي كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به. وقال له حبيب بن أبي ثابت والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو أن إبراهيم ليخطئ، يعنيها حديث يحسن لغيره ونحو ذلك، وفقيه من الفقهاء. والحديث تقدم شرحه في الذي قبله في هذا الباب، إنما كان زيادة للجارود فيه ثم يصلي فيه لهذا زاده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثني سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصابه منه ثم يخرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه من أثر الغسل. والشاهد منه وإن كان قد تقدم نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك الموضع ولا يستوعب الثوب، وأيضا يخرج وأثر ذلك ما زال البلل عليه، فيما يدل على أنه لا يضر الأثر وإنما زال ذلك الشيء وإن كان بقي أثره. ذكر هذا أيضا الحافظ أن أثر النجاسة إذا زال عينها لا يؤثر بحيث أنها تصير النجاسة باقية، بل قد زالت إن زال عينها وإن بقي شيء من الأثر واللون ونحو ذلك. هذا فقهه من حيث إيراد المصنف، وإلا فأصله قد مضى. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند محمد بن يحيى هو الذهلي، ويزيد بن هارون هو الواسطي أبو خالد ثقة، عمرو بن ميمون ثقة فاضل، سليمان بن يسار ثقة من ثقة، والحديث أخرجه مسلم في باب حكم المني من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة به بتصريح سليمان، بل أخرجه البخاري أيضا في موضعين برقم 222 و230، ومسلم في الحديث اتفق عليه من هذه الطريق عمرو ميمون عن سليمان به. قال سألت عائشة هكذا في البخاري وفي مسلم أخبرتني عائشة، وفي مسلم أخبرتني عائشة كما عند ابن الجارود، وفي لفظ سمعت عائشة بتصريحه بسؤالها وإخبارها له. ومع هذا قيل إن سليمان لم يسمع من عائشة كذا قال البزار كما في تحفة التحصيل، وأعل الشافعي هذا الحديث بأنه غلط فيه عمرو غلط فيه عمرو ميمون، وكل هذا فيه نظر، لهذا رده الحافظ في الفتح تحت الحديث المذكور. 32. فقال قوله سمعت عائشة وبالإسناد الذي يليه سألت عائشة فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة على أن البزار مسبوق بهذه الدعوة فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو ميمون غلط في رفعه وإنما هو في فتوى سليمان أي أنه إنما هي فتوى سليمان لا أنه مرفوع سليمان بن يسار انتهى. وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيح صحة سماع سليمان منها لا سيما مع التصريح سمعت أخبرتني سألت عائشة كل هذا يدل أنه سمع. وأن رفعه صحيح وليس بين فتواه وروايته تناف. وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث وقع في إحداهما أن عمرو ميمون ابن ميمون سأل سليمان وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة لأن كلا منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض وكلهم ثقات. هذا الحديث علم لكن علم غير قادح مع أنه متفق عليه وعل بعدم سماع سليمان بن يسار كذا قيل بعدم سماع سليمان بن يسار من عائشة وقيل إن ميمون عمر ميمون غلط في رفعه وإنما هو موقوف على سليمان من فتواه من قول سليمان. ولم تثبت هذه العلة. وقال في التهذيب قال البزار لم يسمع من عائشة قلته مردود فقد ثبت سماعه منها في صحيح البخاري. وكذا رده أيضا من ذكر هذا في تحفة التحصيل أو كذلك المراسيل. قال ابن دقيق العيد في الإمام قال البزار إنما يروى الغسل عن عائشة رضي الله عنها من وجه واحد رواه عمرو ميمون عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها ولم يسمع سليمان بن يسار من عائشة ولا يكون هكذا نقله عنه ولا يكون معارضا لهذه الأحاديث حديث عمرو عن سليمان عن عائشة رضي الله عنها وأنه رأوه هذا اللفظ في حديثها أغسل غسل المني قالوا لا يعارض حديث الفرق فحديث الفرق مقدم وأصح. أما حديث الغسل فأعل بهاتين العلتين عدم سماع سليمان بن عائشة وترجيح وقفه. قلنا الحديث صحيح مرفوعا أخرجه الشيخان وارتضوا رفعه وهما إماما صنعا ورجح الحافظ هذا وكذا ابن دقيق العيد وغيرهما وردوا على البزار دعواه هؤلاء ومن تلاهم. وبما أنه قد ثبت فإن هذا الغسل لا للوجوب وإنما هو لمزيد التنظف وإنما هو لإزالة ذلك الشيء فقط لا لأنه نجس. فالمني طاهر ورواية يغسله لا تشكل على رواية ينضع أو يفركه أو تفركه أنها تفركه من ثوبه. فالرواية التي فيها دلالة تفركه هي المعتمدة في عدم نجاسة ذلك. والرواية التي فيها أنه يغسله أو أنها تغسله لمزيد التنزه ومزيد التطهر حتى لو كان نخامة أو بصاقا أو مخاطا أو نحو ذلك. ولا يحتاج مع ذلك إلى علل الحديث بل الحديث ثابت وهذا توجيهه. قال ابن دقيق قلت ليس الأمر كما قال الحافظ أبو بكر البزار إنه لم يسمع سليمان بن يسار من عائشة وقد ثبت سماعه لهذا الحديث بتلقينه منها رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الواحد بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء الأصل في الخلاف في هذه المسألة مبنيا على رواية الغسل وعلى رواية الفرق كما سبب. وفي رواية محمد بن بشر عند مسلم عن عمرو ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن من يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا رد ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، كما هو سابق أيضا لابن حجر في ذلك. وقال ابن حبان في صحيحه ذكر ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة، ثم ساق الحديث بالتصريح بالسماع الخبر. وقال الصنعاني في السبل قد قال البزار إن حديث عائشة هذا مداره على سليمان بن يسار ولم يسمع من عائشة، وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره، ورد ما قال البزار بأن تصحيح ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيد لصحة سماع سليمان من عائشة وأن رفعه صحيح انتهى. وكذا قال الألباني رحمه الله في الإرواء قال قلت وفيه التصريح الإرواء 181 في التصريح بسماع سليمان بن يسار عائشة، ففيه رد على البزار حيث قال لم يسمع منها، بل ورد على الشافعي الذين قاله عنه وهم فيه عمرو بن ميمون على الاثنين. وهذا التوالي من الحفاظ في الرد على هذين الإمامين الشافعي والبزار، فإن البزار ما تبع الشافعي تماما في قوله، بل أعل بالانقطاع، بينما الشافعي أعل بوهم عمرو بن ميمون فيه. ومع ذلك لا قول هذا الإمام صواب ولا قول هذا صواب، والصواب ثبوت ما أثبته الشيخان. انتهى ما أردنا من ثبوت سماع سليمان من عائشة وثبوت هذا الحديث المتفق عليه، أما شرحه فقد سبق فيما قبله من الباب. ثبت فيما قبله من الباب مع بيان أن هذه اللفظة وإن كانت ثابتة سبق توجيهها أيضا أنه على الاستحباب والأفضلية كما هو الشأن في المخاط والبزار وسائر القاذورات. انتهينا من هذه الألفاظ التي استنبط منها الحافظ ابن الجارود رحمه الله عديدا من الأحكام والزوائد والألفاظ التي بنى عليها ما سبق. قال رحمه الله حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم، هذا وإن كان في باب واحد باب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات، إلا أنه كعبارة عن فصل، وينبغي أن يكون ذلك كتاب ككتاب، وهذا عبارة عن باب من حيث تبويبات الفقهاء. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، وقال معمر والليث عن الزهري في هذا فنضحه، وكلا الروايتين في الصحيح النضح والرش، وكلا المعنيين واللفظين معنى واحد رشه ونضحه. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، هذا درس جديد فيما يتعلق بالصبي الذي لم يأكل الطعام، ما حكم بوله وكيف يصنع بإزالة تلك النجاسة. رجال السند من المقرئ تقدم أنه ثقة، محمود بن آدم كذلك، سفيان هو الثوري إمام والزهري إمام، عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة ثبت أحد الفقهاء السبع المدينة، وهو معلم عمر بن عبد العزيز وكان صالحا وجامعا للعلم تقيا شاعرا، أم قيس هي بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وبايعت. يقال إن اسمها آمنة، وقال ابن عبد البر اسمها خذامة، هكذا خذامة بالخاء. وقال ابن العطار ولا اسم غير كنيتها، ما لها اسم غير كنيتها، كما في شرح ابن لقين على العمدة. وفيه قال روت 24 حديثا اتفقا منها على حديثين. وقال ابن الجوزي لها في الصحيحين حديثان، أحدهما البخاري والآخر في مسلم. والحديث أخرجه البخاري في الوضوء باب بول الصبيان، ومسلم في الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من طريق الزهري عن عبيد الله عن أم قيس به بنت محصن رضي الله عنه. قال الحافظ الفتح وليس لها في الصحيحين غيره، وغير حديث آخر في الطب، وفي كل منهما قصة لابنها. في آخره حديث في الطب في آخره ذكر هذه الفقرة، أما على هذا السياق فليس لها إلا هذا. شرح الحديث، قولها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي، جاء بيان دخولهم بأبنائهم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعد هذا من المنتقى. أن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. وقولها بابن لي، قال الحافظ في الفتح 223 مات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كما رواه النسائي ولم أقف على تسميته، انتهى. قال ابن الملقن في الإعلام لا الابن لا يقع إلا على الذكر خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى، وهو كما قال، فإنه يقال الولد على الذكر وعلى الأنثى، حتى قيل والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما الابن فيقال ابن وإب وبنت، أو ابن وابنة، كذا يقال في فرائض وغيرها، للابن كذا وللبنت كذا. قولها لم يأكل الطعام أي أنه صغير، كما في البخاري 223 أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني لا لعلة مرض أو لعلة أخرى وإنما للصغر. قال الحافظ المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن الذي اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، أي لم يأخذ هو بنفسه، والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامه وغيره، هذا هو الصواب في معنى لم يأكل الطعام، حتى وإن لعق في بعض الأوقات شيئا مثلا ما دام لم يكن هو غذاءه الاستقلالي فإنه في حكم من لا يأكل الطعام، وأن اعتماده على الحليب، سواء كان هذا الحليب من ثدي الأم أو كان من الحليب المصنع فحكمه حكم حليب الأم. قولها فبال عليه في صحيح البخاري 23 و200، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، بال عليه على ثوبه. وفي مسلم فوضعته في حجره فبال أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل الحافظ قوله فأجلسه على لفظ فوضعه التي عند مسلم، في مسلم فوضعه في لفظ فوضعته على لفظ فوضعته، فقال فأجلسه أي وضعه. إن قلنا إنه كان لما ولد، إذا كان هذا في حالة ولادته كما كان يؤتى بهم للتحنيك، أي إذا حمل ذلك على حال تحنيكه له فلا يستطيع الجلوس في ذلك الحال، وإنما يوضع وضعا. قلت ولا مانع من تعدد أحوال الصبيان الذين أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جاء به فوضع في حجره، لا سيما وقد كانوا يأتون بهم إليه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، ومنهم من جاء به فأجلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صار قادرا على الجلوس فيدعو له، وبذلك جاءت الأدلة. قولها قال فدعا بماء فرشه، جمع النووي في شرح مسلم روايات الحديث ومنها فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، متفق عليه. وفي الرواية الأخرى فصبه عليه، وفي رواية فلم يزد على أن نضح بالماء، نضح بالماء، وفي رواية فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله غسلا، انتهى. قال الحافظ الفتح ولا تخالف بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء، ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة 518 فصبه على البول يتبعه إياه، انتهى. قلت رادف ابن الأثير بين اللفظين فقال في النهاية الانتضاح بالماء هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به، وقد نضح عليه الماء ونضح به إذا رشه عليه. قال نووي أما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها. ثم نقل قول من قال يغمر بالماء كسائر النجاسات، قال وذهب المحقق رد هذا القول، وذهب المحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، هذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قوله فنضحه ولم يغسله وقوله فرشه أي نضحه، نضح ورش سواء، يأخذ ماء ينضح عليه، ينضح ويرشه، فرق بين أن يرشه أن يصب ويعصر ويغسل. لو غسل لا مانع من ذلك، لكن هذا هو الواجب ولا يلزم غسله، والفقهاء يتحدثون على المجزئ الواجب. المجزئ الواجب أن يأخذ ماء وينضح على ذلك الموضع الذي فيه بول الغلام وليس بول الجارية. أما حكم بول الصبي فنجس بالإجماع سواء بول الغلام أو الجارية. قال النووي في شرح مسلم الإجماع فيه نظر خاصة بول الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي ولم يخالف فيه، ولم يخالف فيه إلا داود الظاهري، وعرض هذا الشوكاني في الدراري، وهكذا أيضا بعض من الحنابلة سيأتي. اعتمادا على لفظة يعني الألفاظ الآتية التي في الحديث، ولم يخالف فيه إلا داود الظاهري، ونقل قولا عن الشافعي أنه قال بول الصبي طاهر، وقال عنها حكاية باطلة، رد هذا الحافظ بن حجر والنووي أن هذه الحكاية عن الشافعي باطلة، النقل هذا غير صحيح. وقال حافظ جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما، ولم يعرف ذلك عن الشافعي وللحنابلة، وقال نووي هذه حكاية باطلة، أيضا نقلها الحافظ عن النووي. قلت سواء ثبتت عن الشافعي، ثبت عن الشافعي وأحمد أو لم يثبت، فالخلاف حاصل من الظاهرية وغيرهم، وحسبه أنه قول جماهير العلماء وعامتهم، حسبه أن القول بنجاسة بول الصبي قول عامة العلماء وجماهير العلماء، وإن كان غير إجماع. وقد نصر القول بطهارته الشوكاني في الدراري المضية، واستدلوا بلفظ الرش والنضح في الحديث على طهارة بول الغلام، قالوا لم يغسله، لو كان نجسا لغسله كما تغسل سائر النجاسات وإنما رشه، دليل على عدم نجاسته. رد القرطبي في المفهم قال والعجب من يستدل برش بول الغلام الصبي وبالأمر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك، وغاية دلالته على التخفيف من نوع طهارته تطهيره، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفى عن غسله تخفيفا. خص هذا التخفيف للذكر ودون الأنثى لملازمتهم حمل الذكر أنه لفرط فرحهم بهم لمحبتهم لهم، يعني كون الولد محبوب أكثر من البنت يكثر حمله، هذا التعليل مردود كما سيأتي. فإذا كان يكثر حمل الأب للولد يكثر حمل الأم للبنت وللولد في ليلها ونهارها، والشرع عام، فالتعليل بأنه يكثر حمله خفف من أجل أنه يكثر حمله إياه لعموم البلوى بذلك فيه نظر. انتهى. وقال أنه ليس تجويز النضح في بول الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. قلت لو لم يكن نجسا لما أمر برشه، ولو لم يكن ذيل المرأة متنجسا لما أمر بجره فيما بعده ليطهره، ولو لم يكن النعل المصاب بالأذى نجسا لما أمر بدلكه في التراب قبل الصلاة فيه، ولكن هذه أنجاس شرع تطهيرها بهذه الكيفيات كما شرع صب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وقال ابن المنذر في الأوسط يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس وغسل بول الجارية، غسل بول الجارية لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ما لم يطعم ما لم يطعم، ويغسل من بول الجارية، وحديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ليلى بهذا اللفظ بدون كلمة ما لم يطعم، بالفارق بين بول الغلام وبول الجارية. فلهذه الأحاديث أجمع العلماء على ما تضمنته هذه الأحاديث على رش بول الغلام وأن ذلك مجزئ ما لم يطعم، وعلى غسل بول الجارية وإن لم تطعم. فإن طعم الغلام فإنه يجب غسل بوله كما يغسل بول الجارية وكما تغسل سائر النجاسات، وفي ذلك إجماعا يأتي. يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس وغسل بول الجارية أي الذي لم يطعم، أما إن طعم فيغسل كما يغسل بول الجارية وسائر النجاسات. قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمع المسلمون على أن كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبي، بول النجس كبول أبي. وقال ابن رشد في بداية المجتهد اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع أي الذي لم يطعم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة اللذان يطعمان لا فرق، الفارق بين بول الصبي الذي لم يطعم والصبية التي لم تطعم، أما إن طعمان صار البول نجسا بالإجماع لا فرق في ذلك سواء بولها أو بوله. نقل ابن عبد البر في الاستذكار عن الزهري أنه قال مضت السنة بأن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان ويغسل بول من أكل الطعام، مضت السنة، السنة كما أشرنا إليها في عدة أحاديث. قال ابن القيم في إعلام الموقعين شرح كتاب عمر في القضاء وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعما فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنهما يغسلان جميعا، والثاني ينضحان، والثالث التفرقة وهو الذي جاءت به السنة، وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، الفرق بين الذكر والأنثى الصبي والصبية. قال أبو البركات بن تيمية والتفريق بين البولين إجماع الصحابة، بين بول الجارية وبول الغلام إجماع الصحابة، ورواه أبو داود عن علي، رواه أبو داود عن علي ورواه سعيد المنصور عن أم سلمة. وقال إسحاق بن راهوي مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش بول الصبي الذي لم يطعم الطعام هل إذا غسل تشدد؟ ما يقال تشدد إذا كان فيه سعة، يقال أن هذا حكمه الرش. أجزعك يا أخي أن تأخذ الترش لك في رسول الله أسوء حسنة، فإن غسله الأمر فيه سعة إذا كان يحب أن يغسل غسل بول الغلام، لكن هكذا جاءت السنة وينبغي أن يصار على ذلك في بول الغلام بدون تحرج، يأخذ معه يرش عليه سواء أمه أو أبوه أو من كان من وقع عليه ذلك البول. ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم، وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعده إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التابعين أن أحدا سوى بين الغلام والجارية. نقل أنه يعدم خلاف في ذلك، فعلم بهذا أن تقييد نبح بول الصبي في حالة إذا لم يطعم نقل فيه الإجماع، أما إذا طعم صار كبول الجارية. ومعنى طعم إيش معناه قلنا؟ يعني ما استقل بذلك، كونه يأخذ بعض الأوقات شيء من العسل أو شيء كذلك من بعض، ما يكون قد طعم استقل به، ما زال في حكم من لم يطعم. بقية تعليل الفارق، إيش هذا الفرق بين بول الصبية وبول الصبي، ما العلة؟ ذكروا عديدا من التعليلات، وذكر ابن القيم قولا معتمدا على أدلته وقوله أصح نقله أصح، فقال رحمه الله في الزاد الثاني 302: إن الله سبحانه قد فضل الذكر على الأنثى كما قال: وليس الذكر كالأنثى. ومقتضى هذا التفضيل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة. وفي الميراث والدية والعقيقة بهذه الأحكام، أن يعق عن الغلام بشاتين، يعني شهادة امرأتين بشهادة رجل، وفي الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الدية أيضا نصف دية الرجل. على ذلك نقل الإجماع في الدية، والعقيقة يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. قلت هذا هو التعليل الصحيح، لا كما قال القرطبي إنه يكثر حمل الإبن عن من أبيه فخفف في إزالة نجاسة بوله كما سبق نقله، ولا كما قيل إن بوله يتناثر وبول الغلام ينصب في مكان واحد، ولا كما قيل إن بولها لرائحة له، لا إن بولها له رائحة أنتن من بوله. كل هذه نعاني معارضة بغيرها وليس عليها دليل. انتهينا من هذا بأن التعليل المذكور هو الفارق بين الذكر والأنثى، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. الحديث الآتي متعلق بهذا، ثم ندرس على حديث الأعرابي بول الأعرابي في الدرس الآتي إن شاء الله. قال ابن المقري: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يدعو لهم. الأول يؤتى بالصبيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي بدون كلمة يدعو لهم. جاء هذا بين الحديث الأول أنه يدعو لهم ويحنكهم، حديث عائشة أيضا في الصحيح. فبال عليه صبي فأتبع الماء بوله. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، والحديث في صحيح مسلم وأيضا في صحيح البخاري في الأول 325. فوعد الحديث قال النووي: أما أحكام الباب في استحباب تحنيك المولود، هذا المستحب لا شك فيه، لكن لا يلزم أنه يأخذه إلى إنسان من الناس حنكه، تلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانوا يأتون بالصبيان إليه يحنكهم. بعد ذلك ما كانوا يأتون بالصبيان إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وهكذا أهل الفضل والعلم بعد ذلك. أما النووي فيرى الإطلاق، قال وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، وأنه يؤتى بالصبيان إليهم للبركة، فيؤتى به إلى العابد وإلى العالم وإلى الرجل الصالح فيحنكه للتبرك. هكذا أيضا يطلق النووي الحافظ جماعة، وهذه زلة من هذين الرجلين ومن قال بقولهما، لأن التبرك بالذوات من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتحق به أحد غيره من الصالحين، فقول النووي هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الشاطبي في الاعتصام ثبت في الصحاح عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي جحيفة قال خرج على رسول الله فأتى بوطية بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل الوضوء فيمسحون به. وفيه أنه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعلى المسور في حديث الحديبية وما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده. وخرج غيره كثير من التبرك بشعره، يعني قال كذلك، وغير وثوبه وغيرهما، إلا أنه عرضنا في ذلك أصل مقطوع به، وهو أن الصحابة بعد موته لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق، وهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كان عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال السير والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على تلك الأشياء. ثم ذكر أن التبرك خاص بذات النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على تلك الوجوه ونحوها. وأيضا ذكر ذلك صاحب كتاب التبرك، نقل هذا ونقل ما يليه، ومما نقله قال لقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتنسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المبالغة في التبرك والتمسح بالذوات وهكذا أيضا بنقل الصبيان إلى فلان وما إلى ذلك، هذا ذريعة إلى ما عداها من المخالفات بما لم يكن فيما سبق. انتهينا بهذا من أدلة يعني الاتيان بالصبيان النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها ما سبق بيانه، والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيكم.